بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبإسنادكم المتصل إلى الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام رضي الله عنه وعنكم وعن سائر عباد الله الصالحين، قال: باب الوصايا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وحسنه أحمد والترمذي، وقواه ابن خزيمة وابن الجارود، ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وزاد في آخره: إلا أن يشاء الورثة، وإسناده حسن. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. رواه الدارقطني، وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء، وابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكلها ضعيفة، لكن قد يقوي بعضها بعضا، والله أعلم.
اللهم صل وسلم على وادك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك.
غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون. وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامداد كلماتك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة المنيرة والبيانات الواضحة البينة على لسان عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صاحب المراتب الكبيرة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا المصطفى محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سار بعده على اتباعه في خير سيرة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أئمة الدعاة إلى الله على بصيرة، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا العطايا الوفيرة والنعم الكثيرة. وبعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله تعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالوصية، وفي هذا الحديث ذكر لنا ما يتعلق بمقدار الوصية، مقدار الموصى به، ويذكر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم قال: قلت يا رسول الله أنا ذو مال، أي لدي مال كثير وفير، ولا يرثني يعني من الأولاد إلا ابنة لي، وإلا فعصبتهم موجودون من بني زهرة، ولكن من الأولاد ليس له إلا الابنة، البنت الواحدة، أفأتصدق؟ وفي لفظ كما تقدمنا: أفأوسي بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: لا. قلت: أفأتصدق بثلثه؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق عليه. وتقدم ذكر هذه القصة، والحديث يبين ما يتبرع به في مرض الموت وما يوصى به عند الموت، وأن في ذلك رخصة من الشارع لا تتجاوز الثلث من مقدار المال، والمقصود من الثلث وقت وفاته عند موته لا وقت وصيته، ولكن العبرة به عند الوفاة. وفي قول أنه عند الوصية يعتبر ثلث المال عند الوصية، ولكن هذا ضعيف، والأصح والذي عليه الجمهور أن اعتبار ثلث المال إنما يكون عند الوفاة في وقت وفاته. ننظر كم المال، حتى لو أوصى بربع مثلا أو ثلث فزاد شيء من ماله أو نقص، أو كان فقيرا ليس معه شيء ثم ملك شيئا قبل الوفاة، فإنه يؤخذ ما أوصى به، المقدار الذي أوصى به من مقدار المال عند وفاته، فلا يزيد على الثلث، بل الأحسن أن ينقص من الثلث شيئا، لقول صلى الله عليه وسلم: ثلث كثير، والثلث كثير. ولهذا قال سيدنا علي: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث. قال: فمن أوصى بالثلث فلم يترك، يعني أخذ المأذون فيه كله ولم يترك شيئا. ولهذا جاء أيضا في كلام الشافعي وغيره أنه إن كان ورثته أغنياء استوفى الثلث، وإلا نقص من الثلث، من قسم الثلث. والعبرة بالمال في يوم وفاته. وهكذا، وإذا كان أوصى بشيء أو تبرع بشيء وهو صحيح، ولكن لم يقبض المتبرع له ذلك حتى مرض الموت، فحينئذ لا يعتبر التبرع إلا في الثلث فما دون. وإن كان قد تبرع قبل المرض فإن العبرة بوقت الإقباض، فإذا لم يقبض فلم يثبت شيء أصلا ولم يلزم حتى يقبض، فإذا جاء وقت الإقباض وقت المرض فيعتبر الثلث. وبهذا المعنى ما صح في الحديث عن سيدنا أبي بكر الصديق أنه وهب ابنته عائشة عليهم رضوان الله تعالى نصيبا من ماله في خيبر، فلما مرض الموت ولم تقبض بعد، قال: يا عائشة إني كنت قد أوصيت لك بكذا من مالي، وإنما هو اليوم مال وارث، يعني أنا قد مرضت مرض الموت فلا حق لي أن أتبرع، وصار المال مال وارث، وإنما هما يعني الوارث أخواك وأختاك. قالت: أخواي اثنين وأخت واحدة معي، أسماء من ثانية؟ قال الثانية ذو بطن ذو حمل فيها. ابن زوجته قال ما أراها إلا جاري الثانية هذه اللي في بطن الله. فأطلعه الله وأن بنتان من دوني أن يوجد شيء من الأجهزة التي تكشف على الحمل. فقال ذو بطن ما أظن إلا جارية. فولدت بعد زوجته بنتان، فكانت الأخت الثانية لسيدتنا عائشة رضي الله عنه. فأثبت ذلك أن العبرة بوقت الإقباض، وإن كان قد تبرع قبل أن يمرض. فالتبرع في المرض وكذلك الوصية لا يكون زائدا على ثلث المال. فما هو المرض الذي يدعى مرض الموت بحيث لا يصح التبرع فيه إلا بالثلث وأقل من ذلك؟ لأن المرض والعلة بالإنسان قد ينتهي إلى حالة يقطع فيها بموته منه عاجلا، كأن يشخص بصره عند النزع وتبلغ الروح الحنجرة، أو يقطع حلقومه ومريه، أو يشق بطنه وتخرج أحشاؤه، أو يغرق في الماء ويغمره وهو لا يحسن السباحة. فحينئذ لا اعتبار بكلامه في الوصية وغيرها، كما أنه لا يصح في هذه الحالة إسلام الكافر ولا تقبل توبة التائب إذا قد أشرف على الموت. وإما لا ينتهي إلى هذا الحد ولكن يخاف منه الموت عاجلا، فهذا يسمى المرض المخوف. المرض المخوف ما يقطع بموته ولكن يخاف منه الموت عاجلا، وهذا المرض المخوف هو الذي يقوم عليه وعلى أساسه الحجر، الحجر في التبرعات بما زاد على الثلث. وذكر أهل الفقه من الأمراض المخوفة انعقاد أخلاط الطعام في بعض الأمعاء بما يسمى الجولنج، وذات الجنب الجروح التي والجروح التي تحدث في داخل الجنب بوجع شديد ينتفخ بها الجنب غالبا، ويكون فيها يغلب على صاحبها الموت. وكذلك استمرار الإسهال بتوادر فإنه مرض مخوف. وأمثال هذا مما مثلوه للمرض المخوف، فإذا حكم بأنه المخوف حكم بالحجر عليه في التبرع بما زاد على الثلث من تركته سواء. فإذا التقى الفريقان والتحم القتال بينهما واقتات بعضهم ببعض، هذه أحوال تشبه المرض المخوف. أو كان في السفينة واشتدت الرياح وهاجت الأمواج وأخذ يتبرع ويوصيهم، أو وقع في أسر كفار من عادتهم أن يقتلوا الأسرى، ولما وقع في أسرهم قام يتبرع ويوصي في هذا الحالة، أو قدم في القصاص ليقتل لم يجرح بعد. ويقول في الثلاث الأولى التي ذكرناها من إذا التقى الفريقان والتحم القتال واختلط بعضهم ببعض، وكذلك إذا كان في السفينة واشتدت به الريح ويغلب الغرق، وكذلك إذا وقع في أسر كفار معلوم عنهم أنهم يقتلون الأسرى، ف فألحقها الإمام الشافعي بالمرض المخوف. وروي عنه روايتان في إذا قدم ليقتل قصاصا ولم يجرح بعد ولم يبدأ. فجاء عندنا في نقل المذهب طريقان، الأظهر فيه أن على قولين بالنقل والتخريج، الأحد القولين أنه غير ملتحق بالمرض المخوف لأنه لم يصب بدنه بعد بشيء، ولكن الأظهر وقد قدم للقصاص وأنه يغلب بعده وتنفيذ ذلك. فيقول على الأظهر عندنا الشافعية ويقول به أبو حنيفة ومالك أنها تلحق بالمرض المخوف لأنها أحوال تستعجب الهلاك غالبا. وفي القول الثاني عند الشافعية أنه ما دام لم يبدأ في تنفيذ القصاص فلا يعتبر في مرض الموت، وهو لا يعتبر محجورا عن التبرع وهكذا. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا سعد رضي الله تعالى عنه بهذا الخبر، وكان ذلك في حجة الوداع لما مرض سيدنا سعد وجاء النبي يعوده في مرضه، ويقول ولعلك أن تخلف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ويستضر بك آخرون سواء. وكذلك الحكم في من لا وارث له ولا يرثه إلا بيت المال مثلا، فإذا يتبرع عند المرض أو يوصي فلا تصح وصيته إلا فيما زاد، فلا تصح إلا في الثلث ودونه. وإن كان قال ما أحد عندي أنا أصلا ورثة الآن، ويروح إلا مالي لبيت المال، يروح لبيت المال. ولماذا تمنع بيت المال أن يأخذ حقه منك؟ وإن لم يكن لك ورثة فلا حق لك في الإيصاء إلا بالثلث فما دون. وهذا هو مذهب الشافعية ومذهب الجمهور. وجاء عن الإمام أبي حنيفة أنه ما دام ليس له ورثة لا ذوي فرائض ولا عصبة فيجوز أن يتبرع بماله ولو كله سواء. ويقول أفأتصدق بثلثي مالي، سواء صدق منجزة وهو مريض الآن مرض يخاف منه، أو أراد بالوصية الثلث كما جاء في رواية. نعم، إنك انتظر أو انتظر ورزق عن أغنياء خير من انتظر معالى يتكففون الناس، يعني فقراء يسألون الناس في أكفهم، يتكففون يعني مدون أكفهم إلى الناس. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك، يعني إرشاد المزعزم إلى الإنفاق في وجوه الخير دون الوصية، ولكن يتصدق بما أمكنه، وأن له ثواب فيما ينفقه على أهله وأولاده، وخصوصا إذا صحت النية وقصد وجه الله فإنه من خير ما ينفقه، بل النفقة عليهم الواجبة لها ثواب الفرض، وما زاد على ذلك فالصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة فهي أفضل، حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. ومثل له بهذا، وإنما ذلك يكون عند الملاطفة والمؤانسة بوضع اللقمة في الفم. وأشار الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كل ما كان من ذلك فقصد به وجه الله فهو له صدقة، حتى قال للنبي لما أشار إليه بهذا الإنفاق، يعني فهم من كلام النبي أنه ليس بميت من مرضي هذا، فقال يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال لو إنك لن تخلف فدع ما على عملا تبتغي وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. وفي تفسير أن قوله خلف بعد أصحابه أنه خاف أن يخلف بمكة لمرضه أو أن يموت هناك ويسافر أصحابه، لكن الجواب من تعظيم الدليل على المعنى الثاني، فتعمل عملا تبتغي وجه الله تعالى إلا ازددت به درجة ورفعة. أيوة. إذن فالمراد بالتخلف أن يطول عمره وبقاؤه بعد وفاة جماعة من أصحابه، وفيه أن طول العمر يقصد منه على الأولوية والأهم الإنفاق في سبيل الله وفعل الخيرات، بل هذا هو غنيمة العمر وفائدته على الإطلاق. وهل ربح عمر الإنسان في حياته إلا كسب العمل المقبول لدى خلاقه؟ وهل من شيء في الحياة يربحه على الحقيقة ويغنمه إلا ذلك؟ ما هو إلا ذلك، وما عدا ذلك ما هو وما عدا ذلك مثله فيه كمثل الحيوان وغيره من الجمادات والنباتات، ما هو غير هذا، غير ما قدمه لآخرته وقصد به وجربه، ما هو؟ ليس بشيء. فما غنيمة العمر ولا غنيمة الحياة إلا ما كسب من عمل صالح وقبله ربه منه جل جلاله وتعالى في علاه. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وفي هذا الحديث معجزة من معجزاته عليه الصلاة والسلام، فإن سيدنا سعد تأخر وطال عمره بعد ذلك حتى عاش إلى فتح العراق، فتح العراق وانتفع بأقوام كثير في دينهم ودنياهم، وتضرر به المعاندون من الكفار في دينهم ودنياهم. وهكذا وولي العراق عليه رحمة الله، واهتدى على يديه خلائق كثيرون، وتضرر بإقامته للحق فيهم المخالفون من الفجار والكفار والظلمة، كما قال له صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي: اللهم امضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. هلا هلا. وفيه أن إقامة المهاجر بمكة ممنوع عليه بعد أن هاجر منها لله تبارك وتعالى. فلا يجوز لمهاجر من مكة أن يقطن بمكة إلا 3 أيام، ولا يزيد على 3 أيام بيقيم بمكة. ومن هنا أخذ الشافعي أن السفر ينقطع بالإقامة 4 أيام، لأنه أذن للمهاجرين أن يمكثوا بمكة 3 أيام، فدل على أنهم مسافرون، ليست تلك إقامة، ولا ينقطع السفر ب3 أيام. فلما حدد أن باليوم الرابع المنع، دل على أن 4 أيام إقامة ينقطع بها السفر، ومن هنا أخذ الشافعي هذا المعنى في جواز القصر والجمع للمسافر، أنه إذا نوى الإقامة بمكان 4 أيام انقطع السفر فصار مقيما. يقول اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. وذكر نبي واحد من الصحابة توفي بمكة، يقول لكن الباقي سعد بن خولة، بس الذي أثر عليه أثر البوس، يعني يرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. ففسر الراوي قول للنبي لكن الباقي سعد بن خولة أنه رثى له أن مات بمكة، وكان أحب أن يموت بغيرها لأنها دار هجرته. وفهمنا من عظمة الصحابة أن منهم من إذا مر عند بيته الذي كان يسكنه لوى رأسه عنه حتى لا ينظر إليه بعد أن تركه لله جل جلاله وتعالى، فعله عليهم رضوان ربنا. لا إله إلا الله. ثم يتحدث عن أنه لا إضرار في الوصية ولا وصية الوارث فيما يأتي معنا من الأحاديث. رزقنا الله الاستقامة على منهاج نبينا والاهتداء بهديه والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه، ونشر بيننا والأمة شريعته وهديه وسنته، وجعلنا ممن يرعاهم بعين عنايته في جميع الأحوال، ودفع عنا وعن المؤمنين جميع البلايا والآفات والأهوال بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.